مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم وجها لوجه. هذه الحلقة والتي بعنوان القول الجلي في إثبات زواج عمر من أم كلثوم بنت علي. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. موضوع حلقة اليوم مشاهدينا الكرام هو موضوع شائك، حير كثيرا من علماء الشيعة، لكنه لدى أهل السنة ثابت وواضح ولا يرتابه أي شك. نتحدث اليوم عن المصاهرة التي تمت بين الصحابيين الجليلين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وأرضاهما، وهذه المصاهرة هي زواج عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالسيدة أم كلثوم بنت علي رضي الله عنها وعن أباها وأرضاهما. ولعل البعض قد يتساءل، لماذا نخصص وقتا لمتابعة هذه القضية، ولماذا نرهق أنفسنا بالبحث فيها؟ ما الذي قد يعنينا بهذا الزواج وهو لا يتصل أصلا بعقيدة أو تشريع؟ هذا سؤال نتوقف عنده، يعني لماذا هذا الإرهاق ولماذا يعني هذا التناول لزواج عمر من أم كلثوم؟ الإجابة عن هذا ببساطة مشاهدينا الكرام هي أن كثيرا من علماء الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ينكرون هذا الزواج ويشككون في حدوثه من الأصل، ويذهبون في تأويلهم لهذا النكاح كل مذهب، وهم يريدون من هذا ويهدفون من ورائه إلى بيان أن الخصومة والكراهية والتنافر دائمة وظاهرة بين الصحابة رضوان الله عليهم، خاصة بين علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم. وبما أن الشيعة يعتقدون اعتقادا جازما معلوم لا ينكره أحد بكفر الصحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعاذه الله من هذه الفرية العظيمة، أخذوا ينكرون أي علاقة نسب ومصاهرة بينه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل بين أهل البيت وأي من الصحابة الذين يطعنون فيهم، عليهم من الله ما يستحقون. ومن هنا أنكروا زواج عمر بن الخطاب من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، وكذلك زواج السيدة سكينة بنت الحسين من مصعب بن الزبير وغيرها. إيه الهدف؟ الهدف من كل هذا قطع الصلة بين الصحابة وأهل البيت رضوان الله عليهم جميعا، ورضي الله عن سلف هذه الأمة الذين عاصروا افتراءات الشيعة وكانوا أول من أقاموا عليهم الحدود. يعني سلف الأمة لو عاصروا افتراءات الشيعة لكانوا أول من أقام عليهم الحدود. على أي حال، يعني الشيء بالشيء أذكر والفضل يعز إلى أهله. اعتمدنا في حلقتنا هذه على كتاب عظيم الفائدة، هو كتاب اخترنا عنوان الحلقة باسمه، هو القول الجلي في إثبات زواج عمر بن الخطاب من أم كلثوم بنت علي. هذا للشيخ أبي معاذ السيد ابن أحمد ابن إبراهيم، وهو كتاب رائع وفيه ردود مفصلة على مزاعم الشيعة في هذه القضية، ويعني أنصح نفسي وإياكم وجميع المشاهدين بقراءة هذا الكتاب، القول الجلي في إثبات زواج عمر بن أم كلثوم بنت علي. يعني نبدأ الحلقة مشاهدينا الكرام، وقبل البداية قلنا في المقدمة عدة أمور. أولا، لماذا ينكرون هذا الزواج؟ لأن عمر كافر بالنسبة للشيعة، ولعله من أكفر الناس، ولعله من أشر الناس، ولعله المغتصب للإمامة والخلافة، لعله كل هذا معلوم لدى السنة، وربما يكون معلوم لدى إخواننا الشيعة أن عمر هو الذي دحر دولة فارس ودمرها في القادسية على يد سعد بن أبي وقاص، فانتقاما من الفرسي يعني للإسلام والمسلمين، أو حنقا من الفرسي على الإسلام والمسلمين، بدأوا يعني اختراع الدين الشيعي. الاتفاق كان بين عبد الله بن سبأ اليهودي الذي هاجر وطرد ويعني ادعى الألوهية في علي، وبين الفرس موال هذا الرجل، فاخترعوا لنا دينا سمي بدين الشيعة. هذا الدين قرآن محرف، صحابة كفار، سنة باطلة، فانتهى الدين وأصبح دين يدعو إلى لا إسلام، وأصبح دين يخدم اليهود والأمريكان بالعصر الحديث. لما اكتشفوا أن في إمامة ومعصومة وفيها جانب من الوحي وفيها يعني نسب لآل البيت إلى ذلك المسردب من 1400 سنة، ولم يجدوا سندا في القرآن، راحوا قالوا بتحريف القرآن، بدل ما يعتبروا نفسهم كذابين، بدل ما يعتبروا نفسهم يعني أفاقين أفاكين يعني منافقين يعني مجرمين، ابتدعوا أصل في الدين ليس له في القرآن سند، لأن أصول القرآن كلها في كتاب ربنا. بدل ما يعترفوا بهذا الخطأ قالوا بتحريف القرآن. طيب لما جم في الإمامة وقالوا المعصومة وبتاع قالوا بالتحريف، راحوا في بعد كده عرجوا قالوا لا ده الصحابة دول كلهم ارتدوا وكفروا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة، وفي رواية أربعة، وفي رواية سبعة، على أكثر تقدير 11 واحد هم اللي أقاموا الدولة وفتحوا السور وعملوا كل حاجة، ده بزعم الشيعة طبعا. فلما شككونا في الصحابة وقالوا إن هم كفار وكانوا منافقين، يعني قالوا إن هم مسلمين بس إسلام المنافقين اللي كانوا مع الرسول في المدينة، يعني عشان تاخدوا بالكم من المصطلحات، لأن دايما الشيعة يعني بيتلعبوا بالألفاظ بالضبط زي اليهود. يعني مثلا اليهودي لما يجي يتكلم ما يقولش الحقوق الفلسطينية، يقولك المطالب الفلسطينية. يعني اليهود في الأصل الحديث لما يجي يتكلم عن قضية إخواننا في فلسطين المحتلة يقولك يعني نحن نثمن المطالب الفلسطينية. طب يا عم اسمها الحقوق، احنا بنقولها كعرب بهبل من عندنا ان هي الحقوق الفلسطينية، لكن هم بيقولوها بخبث ولوم المطالب الفلسطينية، لان هي لو حقوق يبقى اصلا اثبتنا بطريق غير مباشر ان اليهود ليس لهم مكان في هذا المكان اصلا من زمان. فاليهود بيتلعبوا بالالفاظ بالضبط زي الشيعة، لما يجي يتلعب بالالفاظ يقول لك ايه لا انا مسلم، عمر مسلم، طب قصدك مسلم يعني ايه؟ مسلم يدخل الجنة؟ يقول لك لا ما يدخلش الجنة، لانه كان مسلم اسلام المنافقين اللي ارتدوا بعد كده. شفت الخبص واللوم؟ فلما يجي يقول لك ده مسلم ما لا تنخدع بهذا الرجل، تقول له مسلم يدخل الجنة مش هيقول لك يدخل الجنة، تقول له مسلم المفروض ان هو يعني تترد عنده ما رضاش يترد عنه، وهكذا. دي اصل عقيدته يعني. فبالضبط زي اليهود المطالب الفلسطينية والحقوق الفلسطينية، دول يقول لك مسلم وهو قصده ان هو منافق، والمنافقين اشر من الكفار. بدأوا في إنكار هذا الزواج لتكفير عمر بن الخطاب، لأن هم لما افترضوا الإمامة ما لقوش سند في الدين قلنا قالوا بتحريف القرآن، لما الإمامة انتزعها الصحابة قالوا بكفرهم. هم قصدهم من كفر الصحابة إيه؟ إن هم يشككون في الناقلين للقرآن والسنة، للناقلين للدين. طيب هؤلاء نقلت الدين، إذا ما شككت فيهم أخي المسلم كان الشك في المنقول أولى. ما إذا كان اللي نقل القرآن كافر واللي نقل السنة كفار يبقى لا قرآن سليم ولا سنة سليمة. هو بالضبط ما يؤمن به الشيعة الآن، قرآنهم عند المهدي 17,000 آية مرمي في السرداب وطارق الأمة ضالة، وهو خرافة أصلا وأسطورة كما قال أحمد الكاتب وغير واحد من علماء الشيعة. وأيضا السنة لا يعترفوا بسنة المسلمين أبدا، سنتنا احنا تحديدا. وما الايه اللي بياخدوا الوحي منين او بياخدوا دينهم منين؟ عن المعصومين. ماله المعصوم ده؟ يقول لك طالما لا في الاخر جعفر الصادق، ممكن الحمار يروي عن جعفر الصادق عادي، عن جعفر الصادق الحمار يعفور، فعن ابيه عن جده انه قال كنت في سفينة نوح فيعني وضع يده على كفلي وقال سيولد من ظهر هذا او من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد الاولين وسيد الاخرين. تخيلوا الحمير بتروي عند الشيعة في الاخر، هي واصلة عايز يثبت نبوءة محمد بمطي كما قال احد علمائهم، يعني يقولك يعني نثبت نبوءة محمد بمطي. ويمكن عندنا الفيديوهين لو الزملاء يجيبوهم، واحد بيقول اللي هو عبد الحميد المهاجر ان الكافي ليس فيه ضعيف، ويجي الراجل الثاني العالم الثاني يقولك لا ازاي يعني بيقول ما فيش ضعيف واحنا عندنا الحمار راوية، وبعدين حمار أبيه عن جده، يعني عن أبيه يعفور عن أبيه عن جده، دول اثنين. طب ما بين نوح ومحمد عشرات الآلاف من السنين، هو الحمار بيعيش قد إيه أصلا يعني؟ يعني حتى نص سند الحديث خد بالك، أو الاتصال بالسند نفسه مقطوع أصلا. يعني هو كان قال لك عن أبيه عن جده عن آبائه عن حمير تروي. يلا المهم عايز أوصل للب الموضوع، خلاص الموضوع، ليه هم بينكروا زواج أم كلثوم من علي بن أبي طالب؟ قلنا وقدمنا للمسألة. طيب نبدأ بنسب السيدة أم كلثوم وكنيتها. طيب هي أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، أمها فاطمة الزهراء بنت سيد البشر محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهي بضعة من بضعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، واسمها هو كنيتها أم كلثوم، وهي من صغار الصحابة، فقد ولدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل ولدت سنة 6 من الهجرة. تزوجت السيدة أم كلثوم من عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا، وكان هذا الزواج في السنة 17 من الهجرة. وولدت أم كلثوم لعمر اثنين، زيد بن عمر ورقية. أما وفاة أم كلثوم فإن المتفق عليه بين علماء المسلمين أن أم كلثوم وابنها زيدا ماتا معا في ليلة واحدة، فقد وقعت فتنة بين بني عدي بن كعب فاقتتلوا ليلا بالبقيع. خرج زيد بن عمر ليحجز بينهم فضرب على رأسه خطأ فشج وصرع عن دبته، وتنادى القوم زيد زيد، فتفرقوا وسقط في أيديهم وحمل إلى منزله، ولم يزل منها مريضا حتى مات. وماتت أمه أم كلثوم معه، وقد أرسل رجالا لينظروا، أو أرسل رجالا لينظروا أيهما يقبض أولا فيورث منه الآخر. يعني في ناس راحوا، أمه كانت مريضة وهو شجة، فنقلوا الاثنين فأصبح مريضا بجوارها، فبدأ رجال ينظرون أيهما يتوفى أولا فيورث أحدهما الآخر، فوجد أنهما قبضا في ساعة واحدة، ولم يدري أيهما قبض قبل الآخر، وصلي عليهما معا. طيب نشوف الرواية الجميلة اللي جاية دي بمناسبة وفاة أم كلثوم وابنها زيد، زيد بن عمر بن الخطاب. خلي بالكم، ذكر الإمام الذهبي أنه حضر جنازتيهما الحسن والحسين وعبد الله بن عمر، يعني أم كلثوم بنت علي وابنها زيد ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حضر الجنازة الحسن والحسين وعبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه. فقال ابن عمر للحسن: تقدم فصلي على أختك وابن أختك. فقال الحسن لابن عمر: بل تقدم فصلي على أمك وأخيك. هتوقف هنا، شوف الحسن عمر بيقول له تفضل صلي على أختك وابن أختك، يرد الحسن يقول له لا، صلي على أمك وأخيك. شوف المحبة والمودة والتراحم والتواصل والتلاقي، يعني ما كانوش زي ما بيصوروهم الشيعة الكذابين، لان لو هم الصحابة والآل كان في بينهم العداوات زي ما بيكذب الشيعة، يعني هم افترضوا الفرضية بتاع الإمامة وعملوا الدين الجديد، ما لقوش له أي سند من قرآن ولا سنة، فبدأوا يروي روايات وأباطيل وأكاذيب، وكل ما تطلع أكذوبة كذبوها بأكذوبة بأكذوبة، فتراكمت الأكاذيب حتى أصبحت كالجبال، فأصبح دين الشيعة جبل من الأكاذيب أو جبال من الأكاذيب. كل ما يعني العالم منهم بدل ما يخطئ خطأ يركب عليه ويقول أنا أخطأت وتنتهي المشكلة، لا يركب عليه خطأ فخطأ فخطأ، فأصبحت جبال تصل إلى عنان السماء من الأكاذيب والأباطيل، فأصبح دينا باطلا ينقض بعضه بعضا، يعني رواية تنقض الأخرى، الرواية نفسها أولها ينقض أوسطها، أوسطها ينقض آخرها، وآخرها ينقض أوسطها، وآخرها ينقض أولها، وهكذا. والدنيا حتى وضعوا شوية قواعد معروفة، يعني لما يجي مثلا تقول له الإمام فلان قال، يقول لك على سبيل التقية، يعني حمل ذلك على سبيل، حتى الأئمة عندهم جبناء بدءا من علي إلى الحسن العسكري، ما فيش محمد بقى، لأن محمد المسبب ده احنا شاكين فيه، احنا ما بنؤمنش بيه، فأصبح حتى يتهموا الأئمة بمبدأ التقية بالجبن، يعني المفروض الإمام يعني فاصدع بما تؤمر وعارض على المشركين. الإمام يقول الحق يعني ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني قول يا علي قول يا حسن يا حسين يا علي بن حسين يا محمد يا باقر يا جعفر يا صادق يا موسى الكاظم قولوا الحق. لا هم يقول لك أي فيلم نرد عليهم بيقول لك ده حمل على سبيل التقية. زي ما قالوا إن 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 الإمام جعفر الصادق لما قال ذلك فرج غصبناه قالوا إن جعفرا رضوان الله عليه قال هذا أو حملوا هذا القول على سبيل التقية. طيب لما قال الحسن يعني عبد الله بن عمر تقدم فصلي على أمك وأخيك, فتقدم عبد الله بن عمر فجعل زيدا مما يليه وأم كلثوم وراءه فصلى عليهما وكبر أربعا وخلفه الحسن والحسين. شفت بقى الجمال يعني تيجي هنا الحسن والحسين. طب هذا ثابت في كل كتب التاريخ يعني ادي عبد الله بن عمر ودي امامان الحسن والحسين. لكن نظرا لصدق عبد الله بن عمر بن الخطاب للاسلام وسنه وحسن اسلامه, عبد الله بن عمر بن الخطاب كان اكبر اولاد عمر, فكان دايما يتحسس الصالحين ويقلدهم ويسير على نهجهم ويتبع خطاهم, حتى لدرجة أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه ذلك الرجل الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم سيمر عليكم رجل من أهل الجنة, فتابعه عبد الله بن عمر بن الخطاب طرق الباب ضيف جلس ثلاثة أيام يراقب فعل سعد, فقال له والله ما وجدتك كثير صلاة ولا صيام ولا قيام, يعني عبادتك عادية يعني عايز يقول له نحن بنؤدي أكثر منك, فبما حستها يعني بما حست الجنة والدرجة التي قال عنك النبي صلى الله عليه وسلم أنك ستدخل الجنة, قال إنما أنا أبيت وليس في قلبي ضغينة لأحد حقد على أحد. عنده سلام, عنده تصالح مع نفسه, عنده إيمان بقدر الله, يعني هو ده المسلم. فحاز سعد بن أبي وقاص يعني الجنة لأنه كان لا يحمله في قلبه حقدا ولا ضغينة ولا غدر لأحد كما يفعل الشيعة بالسنة في لبنان والعراق. فهذا هو عبد الله بن عمر وهذه هي صفاته الذي كان يتحسس خطى الصالحين. لما قتل عمر استشهد عمر رضي الله عنه وأرضاه على يد أبو الولاء المجوسي الذي له مقام في إيران, مقام يزار قبر بابا شجاع الدين. يعني أنا أطالب زعماء الأمة بأن يزال هذا القبر, يطالب إيران المجوسية بأن يهدموا هذا المقام, يعني لأن عمر رمز في الإسلام. بدل ما يطالبوا بأن مسجد شارع ما عرفش اسمه ايه يتغير ولا نصب تذكاري لفلان, لا يطالبوا دينا الدولة الإيرانية بإزالة هذا المقام وهذا القبر الذي يزار وتستجاب عنده الدعوات بدعوة وزعم الشيعة. لما استشهد عمر وطعن من أبو لؤلؤة الكافر المجوسي قالوا له يا أمير المؤمنين يعني أوصي لولدك عبد الله. الناس شايفة أن عبد الله كان زاهدا كان صالحا كان حكيما حليما حييا, فعبد الله بن عمر كان من الصالحين وكان مشهور كده في بين أهل الإسلام في وقته وبين الصحابة والتابعين. فقالوا يا أمير المؤمنين أوصي لابنك عبد الله, فقال يكفي. آل الخطاب بين قوسين ده رد عمر وهو مطعون, يكفي آل الخطاب أن يسأل منهم واحد عن أصحاب محمد أو عن أمة محمد يوم القيامة. خلي بالك عمر اللي قال كده, يكفي آل الخطاب أن يسأل واحد منهم عن أمة محمد يوم القيامة, ده اللي اغتصب الخلافة. يعني هذه المقالة وهذه الرواية المفروض تكتب بمداد الذهب. عمر بن الخطاب الخليفة اللي طعن ما اختارش حد من أسرته ولا خلف ابنه ولا ابن الرئيس ولا ابن الزعيم ولا ابن الوزير ولا ابن الغفير ولا الكلام ده, ودي طبيعة في البشر كلنا نفضل الأفضل لأبنائنا ونملكهم, دي غريزة. لكن القضية انه هو لما طعن في هذا الوقت عمر بن الخطاب الصحابة بيقولوا له أوصي لعبد الله, فقال يكفي آل الخطاب أن يسأل واحد منهم عن أمة محمد. مش عايزين ذنوب, ابعدوا عنا الإمارة والولاية والخلافة. يعني تخيلوا خليفة المسلمين نمرة واحد في الدولة الإسلامية لم يوصي لابنه، وفي الاخر الشيعة بيتهموه انه اغتصب الخلافة. انا لو مغتصب الخلافة هورثها لابني وابن ابني وابن ابني وابن الى ابد الابد الى ان تقوم القيامة، انما انا مغتصبها واسيبها لحد تاني او اختار شورى كده بين ستة كما حدث وما يكونش فيهم حد من اهلي ولا من ابنائي ولا من ابناء عمومتي، يعني ده خلل عقلي من الشيعة. هنعود تاني مشاهدي الكرام يعني الى صلاة عبد الله بن عمر وكان خلفه الحسن والحسين. هذه مشاهدي الكرام كانت نبذة مختصرة عن حياة السيدة ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب وزوجة عمر بن الخطاب رضوان الله عليهم جميعا. بعد الفاصل نأتي للب البحث وصلب الموضوع ونبحث في مصدرين من مصادر زواج السيدة ام كلثوم من عمر بن الخطاب رضوان الله عليها، وبعد الفاصل اوضح المصدر الاول. اجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، وقدمت بنسبة سيدة ام كلثوم، قدمت بعنوان الحلقة، قدمت بما يقوله الشيعة من كفر عمر وبالتالي رتبوا على عدم زواجه من ام كلثوم. طيب المصدر الاول الذي يثبت هذا الزواج اللي هي زواج ام كلثوم بنت علي في مصادر اهل السنة، نبدأ به. هناخد مصادر اهل السنة وهناخد مصادر الشيعة بعد كده. أجمعت مصادر أهل السنة على زواج عمر من أم كلثوم، ولا تكاد تجد مشاهدي الكرام اختلافا أو نجد مشاهدي الكرام اختلافا في الروايات المختلفة والأسانيد التي ذكرت هذا الزواج. خلاص عندنا مصادر أهل السنة أجمعت على هذا الزواج. طيب من الروايات التي ذكرت هذا الزواج رواية الطبري في تاريخه، ورواية الطبري تلك ذكرها ابن كثير الدمشقي في البداية والنهاية في ذكر زوجات عمر وأولاده ونسائه وبناته، وكذلك ذكر الزواج في موضع آخر في الحديث عن علي بن أبي طالب في ذكر زوجاته وبنيه وبناته. ماذا قال ابن كثير؟ قال فأول زوجة تزوجها علي رضي الله عنه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بني بها بعد وقعة بدر، فولدت الحسن وحسينا ويقال محسنا ومات وهو صغير مش أسقط، وولدت له زينب الكبرى وأم كلثوم، وهذه تزوج بها عمر بن الخطاب. يبقى ولدت له زينب الكبرى وأم كلثوم بن قسين وتزوج بها عمر بن الخطاب. طيب ذكر الإمام الذهبي هذا، يعني هذا ما ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام في أحداث سنة 17، قال وفيها تزوج عمر بأم كلثوم بنت فاطمة الزهراء وأصدقها 40,000 درهم فيما قيل. خلي بالنا من رواية الذهبي لما قال ايه 40,000 درهم وقال فيما قيل. طيب احنا ليه بنأكد عليها؟ نلاحظ في رواية الذهبي انه ذكر الزواج وتقدير المهر ب40,000 وذكر الذهبي عبارة فيما قيل تدل على التشكك في امر هذا الصداق، والمؤرخون عادة يبالغون في مثل هذه الامور، ولكن اغلب الروايات على ان الصداقة 40,000 درهم. طيب نذكر هذا الامر لان يعني انا بأكد على فيما قيل وتعليق الذهبي عليه واختلاف الروايات في الصداق، لان الشيخ المفيد احد اساطين علماء الشيعة سيحاول التشكيك في حدوث هذا الزواج بعلة اختلاف الروايات في تحديد الصداق، وهذا هو العجب العجاب كما نعرف، يعني بينفي زواج كامل. نتوقف هنا على ان 40,000 ولا 40,000 دينار ولا 40,000 درهم ولا 30,000 ولا 60,000 ولا اسيب لب الموضوع واجي اشكك في هذا الزواج. مناط التشكيك للمفيد في القرن الرابع ان هو او الخامس كمان ان هو يشكك في هذا الزواج من زواج ام كلثوم من عمر ان هو تضارب الاقوال في ايه في الصداقه. المهم ذكر الذهبي ايضا هذا الزواج في سير اعلام النبلاء في ذكر نساء عمر بن الخطاب وأولاده ماذا قال؟ وتزوج أم كلثوم بنت فاطمة الزهراء وأصدقها 40,000 فولدت له زيدا ورقية. طيب، هناك روايات عديدة لكن نختصر كي لا نطيل عليكم مشاهدي الكرام. أما كتب التراجم فقد ذكرت هذا الزواج سواء في ترجمة عمر بن الخطاب أو ترجمة أم كلثوم بنت علي، ولا تجد أيضا أي اختلاف في ذكر هذا الزواج وبأنه كان بأم كلثوم بنت علي لا غيرها، مع كثرة من سموا بهذا الاسم أم كلثوم. طيب، نجد هذه التراجم برضو من هذه التراجم يعني الإصابة في تمييز الصحابة، لأن الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني. معروف مكانة ابن حجر العسقلاني ومكانته لا تجهل، وتبحره في الحديث والتراجم ومعرفة الرجال وأحوالهم لا تنكر. ماذا قال ابن حجر في ترجمة أم كلثوم بنت علي؟ وقال ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده، ماذا قال؟ تزوج عمر أم كلثوم على مهر 40,000. وقال الزبير ولدت لعمر ابنيه زيدا ورقية، وماتت أم كلثوم وولدها، يعني ماتت هي وزيد في يوم واحد، وأصيب زيد في حرب كانت بين بني عدي فخرج ليصلح بينهم. الرواية اللي قلناها في القسم الأول من الحلقة، فشجه رجل وهو لا يعرفه في الظلمة فعاش أياما، وكانت أمه مريضة فمات في يوم واحد. طيب، إذن كل ما ذكرناه وكل ما سبق من روايات المؤرخين وأهل التراجم وعلماء أهل السنة من ذكر هذا الزواج هو أمر مجمع عليه، لم يشذ عنه واحد من علماء أهل السنة، فهو أمر ثابت لا يحتاج إلى جدال أو نقاش. أنتقل مع حضراتكم مشاهدي الكرام إلى المحور الثاني من حديثنا، وهو زواج عمر من أم كلثوم بنت علي في مصادر الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. يبقى احنا خدنا السنة وقلنا خلاصة القول في السنة أنه هو في إجماع. طيب، نيجي للشيعة، نجد أن هذا الزواج مثبت في مصادر الشيعة. كيف؟ ذكر أبو الحسن العمري وهو من كبار النساب الشيعة في كتابه المجدي في أنساب الطالبين زواج عمر من أم كلثوم. نقل أمين الإسلام كما يلقبه الشيعة الطبرسي في كتابه إعلام الورى بأعلام الهدى زواج عمر بن الخطاب من أم كلثوم، وإن كان ذهب إلى أنه كان نكاحا بعد مدافعة كثيرة وامتناع شديد. المهم في الآخر عم طبرسي أنه هو الناس يتجوزه. تمام. ذكر العلامة النسابة ابن الطقطقي الحسني زواج عمر من أم كلثوم في كتابه الأصيلي في أنساب الطالبين، فقال تحت عنوان بنات أمير المؤمنين وأم كلثوم أمها عليها السلام فاطمة الزهراء تزوجها عمر ابن الخطاب فولدت له زيدا. تمام، المصادر دي معتبرة لدى الشيعة. وذكر هذا الزواج أيضا الكليني محمد بن يعقوب في كتابه المعروف والمشهور، وهو أهم كتاب عند الشيعة الإمامية الكافي، فقد ذكر 4 أحاديث، حديثين في باب تزويج أم كلثوم وحديثين في باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتد وما يجب عليها. ده عنوان الباب. تمام، كان هذا مشاهدي الكرام عرضا موجزا لآراء علماء الشيعة في هذه المسألة. نجد فيه أن زواج عمر من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب مثبت في مراجع ومصادر الشيعة الإمامية، وذلك حتى مجيء الشيخ المفيد الذي أنكر هذا الزواج. ورغم أن علماء الشيعة المعاصرين والقدماء ممن جاءوا بعد الشيخ المفيد اتبعوه في هذا الإنكار، لأن هناك العديد من علماء الأنساب الشيعة ممن ذكرناهم أثبتوا هذا الزواج في كتبهم وهم أعلم بالأنساب من غيرهم لاشتغالهم بهذا العلم، ك كما أن الفقهاء الشيعة يعني من الفقهاء الشيعة من أثبت هذا الزواج كما أوردنا. تلك هي قصة زواج عمر بن الخطاب من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، أوردناه من مصادر السنة وبينا أنه لا خلاف بين أهل السنة على حدوث هذا الزواج. ثم تطرقنا إلى مصادر الشيعة الإمامية ولم نستفد في مئات المصادر والمراجع، وبينا أن جلهم أكد هذا الزواج، أخذنا فقط أمثلة، لكن حين أتى الشيخ المفيد أنكره واتبعه بعد ذلك علماؤهم في هذا الإنكار، لأن التناقض ربما لم تحتمله العقلية الشيعية. فكيف يكون عمر بن الخطاب رضي الله عنه عدوا لأهل البيت كما يزعمون زورا وبهتانا، ثم يزوجه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابنته أم كلثوم رضوان الله عليها؟ نتوقف عند هذا القسم في هذه الحلقة من القول الجلي، والتي هي بعنوان القول الجلي في إثبات زواج عمر من أم كلثوم بنت علي، والتي ذكرنا فيها كما يعني لخصت لحضراتكم أكثر من مرة، يعني لماذا يدعي الشيعة أن أم كلثوم ليست هي التي تزوجها علي عمر، وبعضهم يقول أن أمير المؤمنين اضطر لهذا الزواج في الحديث الذي نصب كذبا وزورا إلى الإمام جعفر الصادق حينما سئل عن هذا الزواج فقال ذلك أول فرج غصبناه، يعني طبعا في لهذا روايات سوف نريدها في الحلقة القادمة بمشيئة الله وعونه، يعني وحينما لما احتججني عليهم بهذا الحديث، يعني الحديث ده ذلك أول فرج غصبناه، خلاص يبقى إذن في زواج تم بين عمر وأم كلثوم. راحوا رجعوا تاني لما جه المفيد في القرن الرابع الهجري، يعني كل مصادر الشيعة بتذكر هذا الزواج، إلى أن أتى المفيد فأنكر هذا الزواج فصار خلفه الشيعة جميعا. يعني عندنا الزواج مثبت لمدة 4 قرون، يجي المفيد هدم هذا الزواج بهذه الأكاذيب، وهتلاقي بقى الأنوار النعمانية نعمة الله الجزائري فيها ومش عارف إيه، وهتلاقي بحار الأنوار المجلسي ذكر رواياته. فلما احتججني على الشيعة بهذا الحديث والذي هو موجود في الكافي، حينما سئل يعني حقا تزوج عمر بن الخطاب، هم ما بيقولوش عمر بن الخطاب، بيقولوا الأو الثاني حتى تقيل عليهم يقولوا، عشان دمر مملكتهم وهدم دينهم ودين يعني أبائهم المجوس واليهود. قال ذلك أول فرج غصبنا، أول فرج غصبنا. قلنا خلاص نمسك في الحديث احنا كسنة، وهو يا عم عندكم حديث بيقول ذلك أول فرج غصبناه، فأيا كان فحوى الحديث وأيا كان الإهانة اللي موجهة من خلاله لأهل البيت، يعني تخيلوا أهل البيت يعني يأتي واحد ويغتصب منهم فرجا، يعني عيب عليكم والله، يعني عيب عليكم والله أنكم أنتم تتهموا أهل البيت بهذا الجبن والضعف والهوان والذلة ويعني غير ذلك من الصفات التي لا ينبغي لأحد أن يتصف بها. فلما احتججنا عليهم بهذا الحديث قالوا لا، ده الإمام جعفر الصادق قال هذا على سبيل التقية. وكما قدمت في بداية الحلقة أن الشيعي حينما يريد مهربا ومخرجا ومن موقف أحرج فيه أو دليل قدمته سقته إليه يهدم دينه ودين أبائه وأجداده، أو موقف يعني سجلته ضده، إما أن يهرب إلى التقية وإما أن يهرب إلى البداء، يعني أن الله يغير رأيه وأن الله لا يعلم بشيء حتى يقع، والله بيتفق مع الإمام على أمور، فربما الله يغير رأيه والله قادر على كل شيء هو العليم وغير ذلك، يعني حتى بيتهم الله بمبدأ البداء، يعني لدرجة أن في أحاديث سوف نتناول هذا المبدأ في حلقات قادمة، هذا في أحاديث تقول ما عظيم الله بأفضل من البداء وما عبد الله بأفضل من البداء، يعني في عندنا أحاديث كثيرة، ما عظم الله ده حديث، وما عبد الله بشيء أفضل من البداء، يعني عشان تعبد الله بشيء جميل وشيء قوي في الدين أنك أنت تتهم الله بأنه ينسى وأنه يغير رأيه وأنه لا يعلم بحقيقة الشيء إلا بعد وقوعه. هذا والله ما يقوله الشيعة في عقائدهم وفي مبادئهم زي التقية والبداء وغيرها من المخترعات والموروثات التي ورثوها عن بني يهود، يعني وضع دينهم وأسلافهم وأجدادهم ويعني الذين خطوا لهم هذا الدين، وهم الآن أعوانهم في كل عصر ومصر وزمان. والعجب العجاب أنك تجد من يتهم يقول إسرائيل ويتاجر بالقضية الفلسطينية، يعني كخمينيهم هذا في 79 حينما قام بما تسمى بالثورة، يعني يتاجر بالقضية ويرفع أعلى صوت بها. وحينما قامت له دولة شيعية في العصر الحديث وكانت دولة قوية، دولة إيران المجوسية الفارسية، وجدناه أول ما بدأ في الحرب بدأ في محاربة جارته العراقية المسلمة السنية. يعني طب ما تروح يا عم تضرب إسرائيل، مش أنت عمال تقول محور الشر وده يقولك الشيطان الأكبر، وزي حسن نصر الله في لبنان يعطل الحكومة لأن هو إيران داخل لبنان، وهو في النهاية يعني يخدع الناس بأنه عدو لإسرائيل وهو حرس حدود لإسرائيل. يعني منذ أن أنشأ هذا الحزب حزب الله لم تحدث مقاومة سنية في شمال إسرائيل على الإطلاق، لأن الأمين الأسبق لحزب الله صبحي الطفيلي كان خرج على قناة العربية الإخبارية وقال إن حزب الله هو حرس حدود لإسرائيل. احنا ما بندعيش ولا نكذب على أحد. أمين الحزب السابق صبح الطفيلي هو الذي قال إن حزب الله حرس حدود إسرائيل. أمال إيه يا عم الأفلام اللي بيقولها لنا حسن نصر الله دي وبتحكي علينا بيها ويقولك إسرائيل وهنضرب ونعمل؟ اثبتوا لنا كما يقول إخوان الشاميين الشوام، اثبتوا لنا بين قوسين قطرة دم واحدة أريقت من إيران لصالح القضية الفلسطينية، قطرة دم واحدة. لكن حينما قامت الدولة الشيعية الحديثة قامت بمحاربة الجارة العراقية، وحرب ايه 8 سنوات، واكتشفنا الفضيحة الحمد لله اللي هي ايران كونترا، ان اسرائيل بتودي سلاح لايران، واصلا كانت ايران تحارب العراق وبتشتم في اسرائيل واسرائيل بتشتمها، فاكتشفنا ان هم متفقين واسرائيل بتنقل السلاح لايران عشان تضرب الجارة السنية العراق. والله دي سياسة يا اخواننا، وفي ناس مخدوعة بهؤلاء يعني الشيعة، يعني ناس مخدوعين، والتاريخ شاهد. ابن العلقمي، القرامطة، برامكة، الدولة العبيدية الخبيثة ما تعرف زورا بالدولة الفاطمية، عندنا الصفويين يعني ذبحوا ما ذبحوا وعملوا فرق زي فرقة الحشاشين، كانوا يسقوهم حشيش ويطلعوا سكرانين مساطيل يدفعهم دفعا الى ذبح السنة وذبح ائمة المساجد. يعني هو الصفويين خرج من عباءتهم الشاه، ثم خرج من عباءتهم ذلك الخميني الذي يعني له من الله ما يستحقه على ما اضر بالاسلام والمسلمين. فده الكرام، هذا الموضوع القول الجلي في اثبات زواج عمر من ام كلثوم بنت علي موضوع مهم ليس عقدي، لكن نثبت من خلاله أن عمر كان الفاروق العادل، كان الخليفة، كان أميرا للمؤمنين اختارته الأمة، كان فاتحا لبلاد المجوس والفرس، وفاتحا لثلاثة أرباع الدول الإسلامية التي نشهدها حاليا. عمر بن الخطاب هو الذي استقرت في عهده أركان الدولة الإسلامية، أرادوا تكفيره هؤلاء القوم ليشككوا في هذا الخليفة العادل عمر بن الخطاب، وبعد تكفيره أنكروا زواجه من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب حتى لا تكون ضدهم. في الحلقة القادمة نبين لحضراتكم ماذا قال هؤلاء القوم في زواج عمر من أم كلثوم بنت علي. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.